والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان ما يقال عند المصيبة. عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. أم سلمة رضي الله عنها كما أسلفنا في الدرس الماضي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وكان الذي مات هو زوجها أبو سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. أمه برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وهاجر هجرة الحبشة، وهاجر هجرة المدينة، وشهد بدرا، وتوفي بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلفوا متى كانت الوفاة، فبعضهم قال بعد بدر، وهذا قول الأكثرين، وبعضهم قال بعد أحد. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت، قال بعضهم لعلها قالت في نفسها أو قالت بلسانها، قالت: قلت، قالت استغرابا، قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ قالت ذلك استغرابا من أن يخلف الله عز وجل لها خيرا، من أن يخلفها خيرا من أبي سلمة. قالت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ هي تعتقد أن أبا سلمة هو خير المسلمين بالنسبة لها. هذا استفهام يسمى استفهام إنكاري، يعني كأنها تقول: لا أحد من المسلمين خير من أبي سلمة، لا أحد من المسلمين خير من أبي سلمة. طبعا هي تعتقد أن أبا سلمة رضي الله عنها خير لها، هو أفضل الناس بالنسبة لها، وليس خير الصحابة هو أبو سلمة رضي الله عنه، لا، بل من الصحابة من هو أفضل من أبي سلمة. فبالنسبة لأم سلمة كانت تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ فهو ليس خيرا من عمر، وليس خيرا من أبي بكر، وليس خيرا من عثمان، أبو سلمة، لأن الخير في ذاته قد لا يكون خيرا لها. يعني أبو بكر هو أفضل الصحابة، نعم، ومن خير منه عموما، لكن بالنسبة لها هي الخير في ذاته لا يكون خيرا لها، فأبو بكر بالنسبة لها ليس خيرا على العموم مثل خير زوجها. فقالت: ومن خير، استنكارا، ومن خير من أبي سلمة؟ هذه في رواية: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ فبالنسبة لها خير المسلمين هو أبو سلمة رضي الله عنها وأرضاها بالنسبة لها. قالت رضي الله عنها: ثم إني قلتها، يعني قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعله زوجا لي وجعلني زوجة له، وكان خير عوض. نعم، لقد أخلف الله لها بعد أبي سلمة، لقد أخلف الله لها بعد أبي سلمة خيرا من أبي سلمة، بل خيرا من الصحابة أجمعين، بل خيرا من البشر جميعا، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة، يعني أبو سلمة توفي عن أم سلمة فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الإخوة، لنعلم أنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم في الغالب ما كانت امرأة تطلق أو يتوفى عنها زوجها إلا تتزوج مباشرة بعد عدتها. وهذا الأمر من استقرأ أيها الإخوة، من استقرأ حال الصحابة رضي الله عنهم وجد أنهم لا يتركون امرأة في المجتمع مطلقة أو أرملة. فالمرأة في مجتمع الصحابة تمضي عدتها ثم تتزوج، سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق. ومن العادات السيئة في مجتمعنا الذي تعارف عليه الناس أيها الإخوة أن مسألة الزواج بعد وفاة الزوج من العيوب، عيب، خاصة امرأة عندها أولاد. قولي أخي، كيف هذه امرأة يعني بعد ما عندها 4-5 أولاد تروح تتزوج بعد هذا؟ هذا عيب عليها. طبعا هذا عيب في منطق المخرفين، منطق الناس الذين لم يعرفوا دينا ولم يلتزموا بشعائر الإسلام الحقيقية التي تسعى لستر نساء المسلمين. لو عندها 4 أو 5 أولاد، إيش المشكلة؟ شو المشكلة؟ تتزوج بعد وفاة زوجها. هذه أسماء بنت عميس كانت زوجة لأبي بكر ثم زوجة لعثمان، وهكذا توفي أبو بكر فخطبها عثمان، تزوجها عثمان، وهكذا. لو نظرت بعض نساء الصحابة، توفي الأول تزوج الثاني، توفي الثاني تزوجت الثالث، لا بأس ولا عيب بذلك. بل إن الآن الذي في وقتنا يتزوج مطلقة يعير، وهذا للعادات للأسف السيئة البالية. الذي يتزوج مطلقة يعني شاب أراد أن يتزوج امرأة طلقت، يعير بذلك، أنت أخذت مطلقة، أنت كذا، يعير. وهذا من سوء قلة التدين أيها الإخوة، يدل على قلة دين الناس في هذا الباب. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما نكح بكرا إلا عائشة، ما تزوج بكرا إلا عائشة. فإيش المشكلة إذا تزوج مطلقة، أو إذا امرأة مطلقة وعندها ولدين 3 وتزوجت بعد انتهاء عدتها، إيش المشكلة في ذلك؟ فالمجتمع الأول، انظروا تتبعوا الأخبار، كل الأخبار تتبعوا امرأة تطلق تنتهي عدتها وتخرج. بذلك لماذا مسألة التعريض بالنكاح؟ في شيء اسمه التصريح وإيش اسمه التعريض. أبو مالك خليك معنا، أبو مالك، أبو مالك انصر شغب أبو مالك، خليك معنا على الخط. فلماذا التعريض بالنكاح؟ التعريض بالنكاح لأن المرأة تكون في عدتها، لا يجوز التصريح أثناء العدة بالنكاح. يعني لا يجوز للرجل أن يقول للمرأة أنا أريد الزواج منك أثناء عدتها، لا يجوز، سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا صغرى أو كبرى، لا يجوز التصريح. يأتي واحد يخطبها أثناء عدتها أو يقول بعد أن تنهي العدة سآتي لأتزوجك وعقد الزواج، لا يجوز التصريح، ما لا يجوز. المرأة في حال العدة الآن تتربص نفسها، لكن ما الذي يجوز؟ التعريض. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض جائز. يعني امرأة طلقت أو توفي عنها زوجها، فعند ذلك يقول أو يبعث امرأة يقول إن أنهيت العدة إن شاء الله سنأتي. إيش يعني سنأتي؟ ما خطب ولا تكلم في زوجها، لكن مفهوم الكلام ليس تصريحا، تلميحا، إن أنهيت العدة، إن كنت ترغبين بالزواج فإن شاء الله بعد العدة نتكلم. هذا ليس تصريحا، تعريض، تلميح، فهم الكلام، لكن لا يوجد تصريح بالخطبة. وهذا أيها الإخوة في المطلقة، لكن انتبهوا، ليس في المطلقة رجعيا، في المطلقة بينونة صغرى وبينونة كبرى التعريض. لا يجوز التعريض بالنكاح في المطلقة، سواء مطلقة رجعيا لا يجوز البتة التعريض بالنكاح، لكن بينونة صغرى وبينونة كبرى يجوز. إيش مطلقة رجعية؟ واحد قال لزوجتي أنت طالق، أول طلقة أو ثاني طلقة، وهي الآن في العدة، يعني أول شهر ثاني شهر، فلا يجوز واحد يأتي يقول أعرض بالنكاح، لا. لما؟ لأنها في حكم الزوجة، المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا، طلقها وما زالت في العدة، عدتها ثلاثة قرون، ثلاث حيضات، ما زالت في العدة هي في حكم الزوجة، بل لو مات زوجها ترثه، لو مات زوجها ترثه، بل لو توفي عن لو مات زوجها، لو أنه لو أن زوجها أرجعها بكلمة أرجع، هي زوجته ما دام ما انتهت العدة، اسمها رجعيا، يعني ترجع ولو بكلمة، بكلمة ترجع. فهذه المرأة لا يجوز التعريض بالنكاح بالنسبة لها، لا يجوز لواحد يقول إن أنهيت العدة أنا سأت، لا، لا يجوز، لا تعريض ولا تصريح، حرام، لأنها في حكم المتزوجة، وزوجها أحق بردها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ففي العدة زوجها أحق بردها. انتهت العدة الآن، انتهت ثلاثة قرون، قال أنت طالق، أول طلقة ثاني طلقة، انتهت العدة لي ثلاث قرون ثلاث حيضات، تتحول من رجعية إلى طلاق بائن بينونة صغرى، عند ذلك لابد من عقد ومهر جديد، فالبائن بينونة صغرى لا بأس، الآن خاصة انتهت العدة بائن بينونة صغرى يجوز التصريح بعد أن تنتهي العدة، بائن بينونة كبرى طلقت ثلاثا، امرأة طلقت هي الطلقة الثالثة، زوجها بصير رجعها، لا. طب العدة لماذا العدة؟ طب لماذا هذه؟ هل المطلقة الطلقة الثالثة لها عدة ولا لا؟ نعم لها عدة، تتربص لينكحها غيرها لا ليرجعها زوجها، المطلقة الثالثة تتربص لينكحها غير زوجها لا ليرجعها زوجها، فأثناء البائن بينونة كبرى بعد ما طلقت الطلقة الثالثة أثناء العدة يجوز التلميح ولا يجوز التصريح، يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. فهنا أم سلمة توفي زوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطبها، وهذا ليس عيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه ليس عيبا أن تتزوج امرأة مات زوجها أو طلقت عن زوجها، ليس عيبا، أو امرأة أكبر منك سنا، ليس عيبا، فخديجة كانت تكبره سنا، أكبر منه سنا ومع ذلك تزوجها، ليس عيبا، أو تتزوج امرأة أصغر منك سنا، فتزوج عائشة وهي بكر وهي صغيرة بتسع سنوات، دخل بها بتسع سنوات وهو جاوز الخمسين، لا، ليس عيبا. فثقافة العيب في المجتمع يا إخواني الأصل تتغير، ثقافة العيب في المجتمع الأصل تتغير لضبطها بميزان الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أم سلمة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة له قصة مشهورة لعلكم جميعا يعرفها، في قصة في خبر أهل مكة لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يفتح أهل مكة، بعث حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهله في مكة يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سيأتون، وحاطب صحابي شهد بدرا، أبا بعث كتابا يخبر أهله أننا سنأتي إلى مكة نفتح مكة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن هذا الأمر يكون سرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك أعلم، فإذا به يرسل علي بن أبي طالب وآخر من الصحابة، فبعثوا إذا في إثن امرأة فوجدوها في الطريق فقالوا هات الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قالت إما قالوا إما أن تعطينا الكتاب إما أن تعطي أو لننزعن الثياب، يعني إما أن نأخذ منك الكتاب رغم أنفك، فحلت من شعرها الكتاب وأعطته لعلي بن أبي طالب. فعمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لو حاطب بن أبي بلتعة دعني أضرب عنقه، قال يا عمر إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. وجاء مرة كما في صحيح مسلم مو عبد لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا، يعني حاطب يفعل كذا ويفعل كذا بي، ويقول يا رسول الله حاطب يفعل بي كذا ويفعل كذا، ليدخلن حاطب النار، فقال عليه الصلاة والسلام لا، فإنه شهد بدرا والحديبية، يعني لن يدخل النار، إنه شهد بدرا، هذا فضل غزوة بدر. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل حاطب بن أبي بلتعة يخطبها، وفي رواية أن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها عمر بن الخطاب، فممكن أرسل حاطب مرة وبعد ذلك، أو أرسل عمر مرة وبعد ذلك أرسل حاطبا، أو بالعكس، فأرسل عمر أو أرسل. بل في رواية أيها الإخوة في مسند أحمد، واسمعوا، أرسل يخطبها، يعني أنه يخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، لكن في رواية مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء. في حديث أم سلمة في مسند أحمد قال أتاني، قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، يعني من زوجي حفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذه الرواية، من الذي استأذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قالت وأنا أدبغ إهابا لي، أنا أدبغ إهابا لي، يعني شيء من الجلد، من شيء من الجلد، قال أدبغه دباغ. قال فغسلت يدي من القرض وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليث، قال فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، خطبني إلى نفسي، يعني تكلم معها أنه يريد الزواج منها. فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال، يعني أنا امرأة كبيرة السن وذات عيال. قال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، كبر السن وهو أكبر منها سنا، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد أيها الإخوة، في صحيح مسلم يبين أن الحديث سمعته أم سلمة من، أو في صحيح مسلم أن الحديث سمعته أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكذلك أن الذي بعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام لخطبتها بعث حاطب بن أبي بلتعة، لكن هنا أن الحديث سمعته من زوجها، وأيضا النبي هو الذي تقدم لخطبتها. يجمع بين الأحاديث، الأحاديث أيها الأخوة لا تتعارض، لا يوجد أي حديثين متعارضين، بل قال ابن حبان رحمه الله في الصحيحين ائتوني بأي حديثين ظاهرهما التعارض وأنا أجمع لكم بينهما، أي حديثين عندك بتعارضوا في الظاهر أنا أجمع. الإمام ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة الذي قال ذلك، ابن خزيمة الذي يسمى إمام الأئمة، يقول أي حديثين في ظاهرهما التعارض هاتوا أنا أحل لكم هذا الإشكال، هذا التعارض الظاهر. فهنا لا تعارض بينه وبين حديث صحيح مسلم. يحتمل أن النبي عليه أن زوجها أولا سمعت هذا الحديث منه ثم سمعته بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والثانية يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أرسل أولا غيره ليفتح الموضوع ابتداء، يعني أرسل حاطب بن أبي بلتعة، أرسل عمر بن الخطاب، ثم جاءه عليه الصلاة والسلام بنفسه، يعني هي ذكرت لحاطب الأعذار ولعمر الأعذار، ثم أعادت عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الأعذار أنها امرأة كبيرة وأنها ذات غيرة وأن عندها عيال، فأعادت عليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي أول شيء أرسل حاطب وعمر، ثم بعد ذلك ذهب هو بنفسه. الحديث سمعته من زوجها أولا ثم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة. قالت فقلت تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام تخاف ألا تقوم بحقه، تقول إن لي بنتا إيش بنتها؟ زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة. زينب، زينب بنت أبي سلمة. وطبعا أيها الإخوة، عائلة أبي سلمة عائلة مضحية، لأنه ومن لي خير من أبي سلمة أول بيت هاجر، يعني عائلة مضحية. حتى الخبر هذا جميل أن يكرر، أول عائلة تشتتت في سبيل الله، خبر أم سلمة الذي أخرجه ابن إسحاق، أن أم سلمة قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة، أراد أبو سلمة أن يخرج المدينة، رحل لي بعيره ثم حملني عليه، أراد أن يهاجر، قال وجعل معي ابني سلمة في حجر، ابنها في حجرها، ثم خرج يقود بي بعيري، خرج أبو سلمة ومعه سلمة وأم سلمة يقود بعيره مهاجر من مكة المدينة. لما رأته رجال بني المغيرة لهم قوم أم سلمة قالوا هذه نفسك غلبتنا عليه، نحن مشركونه لا نريد لك أن تهاجر، لكن إن غلبتنا على نفسك فهذه صاحبتنا ابنتنا هذه، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. انظروا أيها الإخوة، أخذوا زوجته منه، بنو المغيرة هم أهلها. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد قوم بني سلمة، قال طيب أنتم أخذتم المرأة، والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. يعني ابنها يبقى عندها وأنتم أخذتموها عنوة من زوجها، هاتوا الولد. قالت فتجاذبوا ابني، يعني أهل زوجها وأهلي تجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغير عنده. انظروا أيها الإخوة، الزوج في المدينة أبو سلمة، الزوجة عند بن المغيرة عند أهلها، والولد عند أهل زوجها. انطلق زوجها إلى أبو سلمة المدينة، قال قد عذر هذه التضحية، ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت اسمع هذا الشعور، هذه التضحية، قالت فكنت أخرج كل غدا كل صباح فأجلس في الأبطح، مكان في مكة مسيل الوادي على أشراف مكة، تجلس في الأبطح وتبكي حتى أمسي سنة أو قريبا من ذلك. تخيلوا امرأة كل يوم عند الفجر تخرج إلى أطراف مكة عند الأبطح تجلس تبكي حتى يمسي، تعود ثاني يوم تفعل هذا، كم مدة؟ سنة، سنة كاملة، زوجها بمكان وابنها بمكان وهي بمكان. هذه أيها الإخوة الدموع غالية، لأنها لله، تضحية لله، هجرة لله. احنا ما تعودنا طعم التضحية لله أيها الإخوة، طعم التضحية لله، أن واحد ممكن يفقد ولده لله، ممكن يهاجر لله، ممكن يترك وطنه لله، الهجرة لله. هو هاجر مختارا، ممكن يظل في مكة ويبقى مع الناس، لكن مختارا هاجر لأنه هجرة في سبيل الله، علم فضل الهجرة، وهي كذلك احتسبت أجر عند الله، وتقول ومن خير من أبي سلمة، كله في سبيل الدين يهون. فتبكي سنة كاملة. قالت حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة إلى زوجها؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا الحقي بزوجك إن شئت، بعد سنة كاملة قالوا الحقي بزوجك إن شئت. عند ذلك رد بنو عبد الأسد أهل زوجي علي ابني، فأخذت بعيرها في حادثة تبين كذلك عفة عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة كذلك لما أوصلها للمدينة. فهم سلمة أيها الأخوة مضحية، هي وزوجها ابنها سلمة كذلك شارك وذاق طعم التضحية. عندها بنت، قال إن لي بنتا، البنت هذه زينب بنت أبي سلمة، وهي تريد أن تحسن لها ابنتها. وغالبا بعد الزواج كثير من النساء ربما تضيع أولادها إذا تزوجت، وهذا من الخطأ فيهن، إنها ما تهتم بها، بأولادها. فزينب وعندها بنت أخرى اسمها درة، أم سلمة عندها بنت أخرى اسمها درة، فتقول أنا عندي بنت، عندي بنت زينب، النبي عليه الصلاة والسلام زوج أم سلمة، فإيش بتكون زينب بالنسبة له؟ ربيبة، تسمى إيش؟ ربيبة، الربيبة بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربيبة بنت الزوجة، فزينب تكون ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تزوج أمها، تزوج أم سلمة. إذن هذه أول شيء. قال والثاني وأنا غيور، أنا امرأة أغار لا أستطيع أن أجتمع مع عدة نساء، أنت متزوج بأكثر امرأة، أنا امرأة غيور. فقال عليه الصلاة والسلام أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، إيش يعني؟ بأن يوجد من بعض خراباتها من يكفلها، هذا معنى ندعو الله أن يذهبها، أن يغنيها عنها، أن يوجد بعض الأقارب يكفلون هذه البنت. والغيرة قال وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، وهذا من نعم الله عز وجل، لأن الغيرة موجودة في النساء وفي الرجال بل في الصبيان، في الصبيان عندهم غيرة فيما بينهم، فقال أن يذهب غيرة النساء، النساء جبلن على الغيرة، حتى نساء النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهن شيء من الغيرة، لكن دعا النبي لها فاستجاب الله دعاءه. طبعا بداية الأيام كانت زينب مع أمها، في مسند إمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيها، فإذا جاء عليه الصلاة والسلام يأتي أم سلمة زوجته أول ما تزوجها، إذا جاء أم سلمة كانت تأخذ زينب فتضعها في حجرها لترضعها صغيرة، كان عليه الصلاة والسلام حييا كريما يستحي، النبي يريد أن يأتي أهله، يريد أن يأتي أهله أم سلمة، فهي أول ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ زينب وتضعها في حجرها لترضعها، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر كان أخا لأم سلمة، كان أخا لأمه، كان أخاها لأمها، يعني عمار بن ياسر صلة القرابة بينه وبين أم سلمة أخوها من الأم، أخوها من أمها، فيدخل عليها أخوها من أمها، فدخل عليها وفطن عمار بن ياسر لما تصنع، فأقبل عمار فأقبل ذات يوم عمار رضي الله عنه وكان أخاها لأمها، قال فانتشطها من حجرها، يعني أخذ زينب من حجر أمها، فقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة، دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله، كل ما يدخل عليك يريد أن يأتيك تضع البنت في حجرك، فقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة، المشقوحة يعني المكسورة، إذا ما أقول واحد يا بعيد يا مكسور هيك يعني، المقبوحة يعني القبيحة، المشقوحة يعني المكسورة الكثيرة لبعيدة، هاتيها عنك، فأخذها عمار رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه الصلاة والسلام البيت قال فجعل يقلب بصره في البيت، يعني أمر غير طبيعي، دائما تأخذ زينب تضعها في حجر، مرة هاي زينب مش موجودة، فقال عليه الصلاة والسلام وكان يدللها، كان يدللها، فقال أين زناب، أين زناب، ما فعلت زناب، يعني زينب، أين زناب، أين ما فعلت زناب، يدلل ابنة زوجته، قالت جاء عمار فذهب بها، فبنى عليه الصلاة والسلام بأهله، فأتى أهله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فندعو الله أن يغنيها عنها، فعلا كفلت بعد ذلك زينب بنت أم سلمة، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، فأبدل الله من أبدل الله أم سلمة خيرا من أبي سلمة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت نعمة الزوجة أم سلمة، وكان عليه الصلاة والسلام نعما مربي لها، فالإمام النووي بوب باب ما يقال عند المصيبة، وأخذ هذا من حديث أم سلمة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.